إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فأقسم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات بأيام عظيمة وبليالي معظمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي الليالي العشر بأيامها. الليالي العشر بأيامها وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، ونحن بمشيئة الله عز وجل خادمون عليها بعد مضي يوم أو يومين، خادمون على موسم عظيم وعلى أيام مباركة وعلى ليالي مباركة من أعظم مواسم الخيرات ومن أعظم مواسم الطاعات والقربات. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم فإنما يقسم بعظيم، فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر. قال بعض أهل العلم المراد بذلك فجر يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر وأفضل أيام الدنيا، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو يوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة الذي يستقر الناس فيه في منى لرمي الجمار. فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم سبحانه وتعالى بالليالي العشر، وهذا مما يدل على أن ليالي العشر مباركة كما أن أيامها مباركة. فأقسم سبحانه وتعالى بالليالي أي مع أيامها، وليس المراد بذلك الليالي دون الأيام، بل الليالي مع أيامها، لكن في ذلك بيان على أن الفضل والشرف يشمل الليالي والأيام. وليالي العشر والشفع والوتر. الشفع قال بعض أهل العلم أيضا هو يوم النحر، والوتر قال بعض أهل العلم المراد به يوم عرفة. فكل هذه الأقسام تدور حول الليالي العشر، فإن فجر يوم النحر تابع لليالي العشر، وهكذا يوم عرفة تابع لليالي العشر، فهو قسم بالعشر الأول من ذي الحجة، وهذا يدل على عظم تلك الأيام المباركات. والأمر كذلك وهذه الأيام المباركة القادمة علينا بمشيئة الله عز وجل هي من جملة الأشهر الحرم في شهر ذي الحجة الذي هو خاتمة الأشهر الحرم التي حرم ربنا سبحانه وتعالى فيها ظلم النفس، ووكد ذلك مع أن الحرمة لا تختص بالأشهر الحرم، لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه في أي وقت من الأوقات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الأيام العشر والليالي العشر المباركة جاء في فضلها ما رواه البخاري وأبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ليالي مباركة وأيام مباركة. واعلموا معشر المسلمين أن هنالك أحكام متعلقة بهذه العشر ينبغي على المسلم أن يفقهها حتى تدخل عليه العشر وقد بقي شيئا من أحكامها وشيئا من فضائلها. من جملة هذه الأحكام المتعلقة بهذه العشر أن الإنسان إذا أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ: فلا يمس من شعره وبشره، وفي لفظ أيضا في مسلم قال: حتى يضحي، حتى يضحي، فيمسك عن شعره ويمسك عن أظفاره منذ أن تدخل عليه العشر إلى أن يذبح أضحيته، فيمتد الإمساك إلى أن يذبح الأضحية كما جاء ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والليالي تابعة للأيام، فإذا كانت أول ليلة من ليالي الحجة فيجب الإمساك عن الشعر والأظفار والبشر لمن أراد أن يضحي. بعض الناس يمسك من طلوع الفجر، يمسك عن شعره ويمسك عن أظفاره من طلوع الفجر في أول يوم من أيام الحجة، وليس هذا بصحيح، بل الإمساك يكون من أول ليلة بعد أن تغرب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، حينئذ يجب الإمساك بعد أن تغرب شمس آخر يوم من ذي القعدة. يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشره إلى أن يضحي كما جاءت بذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد للعبد أن يفقه مثل هذا الأمر. هكذا أيضا من جملة ما يتعلق بهذه العشر أنه يستحب للإنسان أن يسارع فيها إلى مرضات الله عز وجل، يسارع فيها إلى طاعة الله عز وجل، من أنواع العبادات ومن أنواع الطاعات من الصيام ومن غيره، أعني التسع، صيام التسع، فإن العاشر يوم النحر، لكن صيام التسع مما يستحب، وهكذا سائر الأعمال الصالحة من ذكر الله ومن قراءة القرآن ومن غير ذلك من الصدقة وأنواع البر والطاعات. يحرص العبد على فعل الخيرات في هذه الأيام والليالي المباركات. وقد سبق أن ذكرنا حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولن يرجع من ذلك بشيء. وأفضل ما يصام في هذه العشر يوم عرفة، وهو يوم التاسع. فقد جاء في حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. فيكفر الله سبحانه وتعالى عن العبد الذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة قادمة. وهذا فضل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحرص على هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات ومن مواسم الطاعات. وهكذا مما يتأكد في هذه العشر ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، لا سيما التكبير، لا سيما التكبير في هذه العشر، فإنها من العبادات المؤكدة. قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعلومات التي حث ربنا سبحانه وتعالى على ذكره فيها هي الأيام القادمة، أيام العشر، أيام العشر يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى لا سيما بالتكبير. وقد روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرج إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبير مما يعني في العشر، يخرجان في العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فيستحب التكبير على ما ورد عن الصحابة الكرام. فجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في تكبيره: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجاء ابن عباس: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. فمثل هذا التكبير وارد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في هذه العشر المباركة القادمة علينا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فهيئ نفسك يا عبد الله على فعل الخير وعلى المسارعة في مرضاة الله، لا سيما في المواسم العظيمة العشر الأول والعشر الأواخر من رمضان. هذه أيام وليالي مباركة، موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات والقربات. فاحرص يا عبد الله على الخير في مثل هذه المواسم، فإنك لا تدري لعلك تموت، لعلك تموت ولا تدرك موسما آخر من مواسم الخير. هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلم معشر المسلمين أن كثيرا من الناس يتجهون في هذه الأيام لشراء الأضاحي، فينبغي لهم أن يعلموا شيئا من فقهها ومن أحكامها حتى لا يشتروا ما لا يجزيهم في الأضحية. فلا بد يا عبد الله إذا أردت أن تشتري أضحية أن تكون خالية من العيوب، من العيوب التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان أولى وأشد منها. والعيوب التي نص النبي عليه الصلاة والسلام على عدم إجزائها ما جاء في المسند وعند أهل السنن من حديث البراء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريض بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فلا بد أن تجتنب مثل هذه العيوب في شرائك للأضحية، وما كان أشد منها فأولى بالإجتناب. فإن اشتريت ما به مثل هذه العيوب أو أشد فإن ذلك لا يجزئك في الأضحية. فلا تشتري عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء بين عرجها، ولا عجفاء أي هزيلة ضعيفة قد بلغ بها الهزال إلى أن ذهب مخ ساقها، وهي العجفاء التي لا تلقي أي التي ليس في عظامها مخ من شدة هزالها. وهكذا ينبغي لك أن تراعي السن الشرعي عند شرائك للأضحية. فلا تذبح إلا مسنة وهي الثني، إلا إذا كان من الضأن فيجزئ الجبر. لا بد أن تشتري مسنة، فقد جاء في مسلم حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجبع من الضأن. وقال عليه الصلاة والسلام في عين مقاشع المسعود: إن الجبع يوفي مما يوفي منه الثني. فالجبع من الضأن يجزئ، وما سوى ذلك لا بد من الثني. واختلف العلماء في سن ذلك. أما الجبع فاختلفوا منهم من قال 6 أشهر وأكثر ما قيل سنة، وأما الثني من المعز فمن أهل العلم من قال سنة ودخل بالثانية، ومنهم من قال 2 سنين ودخل بالثالثة، وأما البقر فمنهم من قال 2 سنين ودخلت بالثالثة وهو قول الجمهور، ومنهم من قال 3 سنين ودخلت في الرابعة، وأما البقر فهي 5 سنين ودخلت في السادسة. والعبرة في ذلك أن تكون ثنيان، أن تتساقط ثناياها، فإذا ما تساقطت ثناياها فهي مجزئة على كل حال إذا تساقطت بنفسها ولم يسعى أصحابها بكسر الثنايا كما يفعله بعض الغشاشين. الغشاشين يسعون في كسرها بأنفسهم حتى تروج بين الناس ويقوموا بشرائها، فإن ذلك مما لا يجوز، وهو من الخداع والمكر، وهو من الغش الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا إذا أردت الاشتراك في إبل أو في بقر لا بد ألا ينقص نصيبك عن السبع، فإن زاد على ذلك فهو جائز من باب أولى، لكن لا ينقص النصيب عن السبع. فإن كان لك الثمن فإن ذلك لا يجزئك، أو كان لك التسع فإن ذلك لا يجزئك. أقل ما يجزئ في الاشتراك في البقرة أو في البدنة السبع، ما زاد على ذلك يجوز من باب أولى. إذا كان نصيبك الربع فيجوز من باب أولى، إذا كان نصيبك النصف فهذا جائز من باب أولى. المهم لا ينقص عن السبع، فإن نقص عن ذلك فإن ذلك لا يجزئك. جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا يوم الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات في هذه العشر القادمة بمشيئته وقدرته، وأن يوفقنا لمرضاته في طوال عمرنا، وأن يتوفانا على الإسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اغفر للمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم يسر على المحسنين واقض الدين عن المدينين وعاف مبتلى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.